أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المقام السادس، وهو تحديد الوجه وتحديد الأصبعين، الإبهام والوسطى. ذكر الفقهاء بأنه فيهما يرجع إلى المتعارف، ما أطلق عند العرف وجه هذا يجب في غسل الوجه في الوضوء، وما أطلق عليه إصبعان حينئذ المتعارف منهما. واستدل على ذلك أولا بعموم ما ورد في هذه الحديث، عموم الوجه، عموم الإصبعين، والعموم يشمل الكبيرة والصغيرة. حينئذ صغيرا كان الوجه، كبيرا كان الوجه، إصبعان صغيرتان كبيرتان، هذا حينئذ عموم. وإما أن نتمسك بالإطلاق، والإطلاق كما هو المتعارف في الأصول نرجع فيه إلى المتعارف، أي كل مطلق وإطلاق نرجع فيه إلى ما هو المتعارف، والمتعارف هذا الوجه، تارة يكون كبير وتارة يكون صغير، والوجه المتعارف هذا. إلا أنه مما يمكن أن نقول بأن هذا الإطلاق والعموم كلاهما يرجعان إلى شيء واحد، وهو أن المدار على هذا الوجه المتعارف عند الناس، كلما أطلق عند الناس أنه وجه يجب غسله في الوضوء حينئذ. صحيح أن الوجوه تختلف من غير من باختلاف الكبر والصغر، والإصبعان تختلفان أيضا من حيث الكبر والصغر، إلا أن الذي يستفاد من هذا أننا نرجع في هذا الغسل الواجب، نرجع إلى ما هو المتعارف عند الناس، والمتعارف من الناس هو الوجه المتوسط حينئذ، بحيث أنه الإصبعان يحوطانها حينئذ، هذا هو الغسل، لبيان أن هذا الزايد لا يجب غسله. فهذا هو الوجه الذي نريد أن نستفيد وجوب غسله من هذه الأحاديث. ففي كلا الموردين، أي الإطلاق والعموم، نرجع إلى ما هو المتعارف عند الناس، والمتعارف هو هذا الوجه الأمام الذي يظهر أمام الطرف الآخر، الذي يشمل على الأنف والعينين والحاجبين والخدين حينئذ، قصاص الشعر إلى الذقن حينئذ، هذا هو الوجه المتعارف. أما إذا كان صغيرا أو كبيرا فله أن يرجع إلى ما هو المتعارف، هذا هو الذي نستفيده من الإطلاق والعموم في هذه الروايات. أما من العموم، إذا أطلق اللفظ عموما أو إطلاقا هذا، وأما إذا أردنا أن نستفيد من صحيح زرارة بالخصوص، حيث حدد الإمام الغسل الواجب في الوضوء هو ما كان بين قصاص الشعر والذقن، وما دارت عليه الإبهام والوسطى، فإن الإمام يريد أن يبين حد الوجه في الوضوء ليس أكثر من ذلك، لبيان ما هو الخارج عن الحد. ولذلك سأل زرارة في آخر الحديث هل الصدغان من الوجه أو لا، قال لا. فلذلك الإمام يريد أن يبين هذا المعنى، أن الوجه الذي يجب غسله في الوجوه هو هذا المقدار، والسائل إنما أراد أن يبين الحدود التي تتصل بالوجه، هل هي داخلة في الغسل الواجب أم لم تكن داخلة. فحينئذ مفاد هذه الأحاديث نفس مفاد الذي استفدناه من حيث العموم ومن حيث الإطلاق، أي الرجوع إلى المتعارف حينئذ. فإذا كان اليد كبيرة بحيث يستوعب الوجه كله من الأذن إلى الأذن، فإنه نرجع فيه إلى المتعارف، إذ أن الإمام كان في تحديد ما هو الخارج عن هذا الوجه، والسائل بقرينة هذا العرفي، القرينة العرفية أن الإمام أراد أن يبين الوجه وحدود الوجه الواجب غسله، وأما الذي يخرج عن هذا وإن كان متصلا بالوجه فهو خارج عن هذا الغسل الواجب. هذا هو السؤال والجواب. فالعرف قرينة لحمل الرواية أيضا على ما هو المتعارف، فاتفق الإطلاق واتفق مع العموم والرواية على أن المدار على ما هو المتعارف، فما زاد لم يجب، أي إذا كانت الإصبع إذا كانتا طويلتين بحيث يستوعبان الوجه من الأذن إلى الأذن لا يجب غسل ما زاد عن المتعارف، وإن كانت اليد إصبعان صغيرتين بحيث يوجب خروج الخدين أو بعض الخدين عن الغسل يجب الرجوع إلى المتعارف، ولا يقتصر على ما دارت عليه إبهامه وصفاه إذا كانتا صغيرتين، فنرجع إلى ما هو المتعارف. هذا هو الذي استفاده الفقهاء من هذه الأحاديث ومن لفظ الوجه، بحيث تكون مدلول هذه الأحاديث والعرف غير شيء واحد، هذا ما ذكرناه سابقا. أما الإشكال، أشكل على هذا بوجهين. الوجه الأول أن هذا المفهوم المتعارف أيضا معارض بمفهوم متعارف أيضا، من أن هناك إصبعان طويلتان ووجه صغير، هذا أيضا متعارف، فأنه يوجد هناك وجه حد وسط في الإصبعين والوجه، كذلك هناك متعارف إصبعان طويلتان كبيرتان ووجه صغير، هذا أيضا متعارف موجود عند الناس، لم يكن خلقة خارجية أبدا، هذا موجود. فحينئذ إذا كان هناك تعارض ونقول حينئذ يشمل العموم كلا الوجهين، الوجه الذي يكون متعارفا ويشمل الوجه الكبير، الوجه الصغير مع الإصبعين الكبيرتين حينئذ فيشمل كلاهما، هذا هو الذي نقول. إلا أنه يمكن الجواب عنه من أنه هذا تارة نأخذه على نحو الموضوعية وتارة نأخذه على نحو الطريقية، فالوجه والإصبعان إذا كانتا يستوعب الوجه الشرعي الواجب غسله، هذا مأخوذ منه على نحو الموضوعية، المتعارف مأخوذ على نحو الموضوعية، وإن كانت الإصبعان كبيرتان بحيث يشمل الوجه كله من الأذن إلى الأذن، هذا طريقي إلى الأقل، فالأقل مأخوذ على نحو الموضوعية والأكثر مأخوذ على نحو الطريقية إلى ذلك الأقل. فإذا كان هذا الأقل هو المطلوب شرعا، أي الوجه المتعارف الذي ذكرناه، وهناك أطول من هذا إما من حيث الوجه كبير وإما من حيث الإصبعين كبيرتين حينئذ، هذا الأكثر مأخوذ طريقا إلى ذلك الأقل. لكن يستشكل من أنه لفظ واحد فيه طريقية فيه موضوعية، لا بأس في ذلك أن يكون لفظ واحد فيه طريقية إلى الأقل وفيه موضوعية بالنسبة إلى الأكثر حينئذ، طريقية إلى الأقل وموضوعية بالنسبة إليه، لا إشكال فيه من هذه الناحية، ما استعملنا اللفظ في أكثر من معنى، بل هذا هو مدلول اللفظ حينئذ. لما يأتي كلمة الوجه، لما تأتي كلمة الإصبعين، الإبهام والوصلة فيه أقل وهو هذا الذي بينه الإمام صلوات الله عليه، وفيه أكثر وهو ما إذا كانت الوجه صغيرة والإصبعان طويلتان، أو بالعكس الوجه كبير والإصبعان صغيرتان، أخذ هذا على نحو الطريقية إلى الأقل، فيجب غسل الأقل. في الصورة الكبيرة نأخذ بالإصبع الصغيرتان، نأخذ إلى أنه يجب ضم الوجه كل هذا الذي يجب غسله. في الصورة الكبيرة يقتصر على ما هو الوجه الذي هو متعارفون، فلا إشكال من هذه الناحية، لا يوجد تعارض بين المتعارفين، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قالوا بأن هذا إذا أخذ المتعارف الوجه لا بالنسبة إلى الإصبعين، الإصبعين خارج، الوجه لا بالنسبة إلى الوجه، المتعارف لا بالنسبة إلى الوجه، والإصبعان لا بالنسبة إلى الوجه، يستلزم أن يكون هناك شيء آخر غير ما ذكره الروايات. فإن الإصبعان لو كانتا كبيرتين شملت الوجه من الأذن إلى الأذن، ولو كانت الوجه كبيرة والإصبعان صغيرتين اقتصر على بعض الخد أو دون الخد حينئذ خرج الخد عن ذلك، فلو نظرنا المتعارف لا بالنسبة إلى الإصبعين في الوجه
لا بالنسبة إلى الإصبعين استلزم هذا، ولو أخذنا الإصبعين لا بالنسبة إلى الوجه استلزم ذلك، حينئذ يستلزم دخول الإصبعين الكبيرتين، يستلزم دخول كل ما كان خارجا عن الواجب شرعا يدخل تحت هذا الإصبعين. فحينئذ ما هو هذا الإشكال؟ إشكال من هذه الناحية. لكن عرفت من أن المدار على الوجه المتعارف وهو الذي يجب غسله، هذا الذي بينه الإمام في صحيح زرارة، الذي أراد أن يبين أن ما اتصل من الوجه من الأجزاء خارج عن حدود الوجه الواجب غسله، فالوجه الذي يجب غسله عند الإمام هو ما دارت عليه الإصبعان، فحيث يشمل العينين والأنف والفم والجبهة والخدين، هذا هو الذي يجب غسله. ما زاد عن ذلك الذي يتصل بالوجه من العذار من الصدغ من غير ذلك، هذا خارج عن حد الوجه، هذا الذي استفدناه وقلنا أن هذا هو المعنى المتعارف. فحينئذ إذا كانت الوجه كبيرا نقتصر على ما هو المتعارف، وإن كانت الإصبعان كبيرة نقتصر على ما هو المتعارف، حينئذ فنترك الزايدة ونقتصر على ما هو المتعارف. وفي الإصبعين الصغيرتين والوجه الكبير نزيد عما خرج عن تحت الإصبعين حتى يشمل الوجه المتعارف، هذا هو الذي استفدناه من الحديث، فلا تعارض بين هذين، فنلاحظ ما هو المتعارف فيه. هذا بالنسبة إلى ما ذكرناه. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله أن الأغم والأغم وهو الذي نبت الشعر عليه على الجبهة حينئذ يرجع إلى ما هو المتعارف فيهما، وأما أن الذي ذكره صحيح إن للأغم له مراتب متفاوتة، فتارة يكون الشعر فيه لم يخرج عن قصاص الشعر، هذا واضح، فيجب ما دون القصاص يجب الجبهة يجب غسله، وتارة يزيد الشعر بحيث يخرج عن مدار هذا القصاص، حينئذ لا يجب غسله، حينئذ هذا هو الذي يكون. فالذي يكون هذا نرجع فيه إلى المتعارف، وإن كان للأغم مراتب متفاوتة، هذا هو الذي ذكرناه. ثم ذكر أنه يجب غسل الوجه وليس مجرد وضع الماء والمسح فيه، هذا هو المقام السابع. على المشهور بين الفقهاء يجب غسل الوجه بعدما عرفتم الوجه وحدود الوجه، إنما يجب غسل الوجه ولا إشكال على المشهور بين الفقهاء، بل قال المجلسي في حاشيته على التهذيب أنه مما اتفق عليه، بل الشهيد رحمه الله ذكر أنه معروف بين الفقهاء لا سيما المتأخرين، هذا هو الذي ذكروه في المقام. استدل على ذلك أولا بأنه لفظ الغسل الوارد في هذه الروايات هو بمعنى الجريان، الغسل بمعنى جريان الماء على الوجه، وهذا هو المستفاد. فالغسل الوارد في هذه الروايات الغسل أخذ في مفهومه الجريان، هذا واحد. الثاني أن الغسل هو بحد نفسه قد أخذ لغة وعرفا أخذ فيه الجريان، هذا هو الغسل. فالغسل بالمعنى العرفي بالمعنى اللغوي هو ما أخذ فيه الجريان، فيختلف مع المسح، المسح لا يعتبر فيه الجريان. وكذلك الغسل الوارد في الروايات قد أخذ فيه مفهومه الجريان، فالكلام في مفهوم الغسل والكلام في دلالة الغسل، مفهوم الغسل أنه اعتبر فيه الجريان، دلالة لفظ الغسل عرفا ولغة هو أنه أخذ فيها الجريان. الأمر الثالث الروايات الواردة فيها هذا الموضوع، إن من الوضوء غسلتان ومسحتان، تقابل الغسل والمسح في هذه الروايات، الوضوء غسلتان ومسحتان، فتقابل الغسل والمسح ولا يمكن أن يتحدا في هذا، إذا كان الغسل والمسح والمسح هو الغسل، يريد التفنن في العبارة وليس الأمر كذلك، وإنما معناه أنه تقابل، فلكل واحد من هذين اللفظين له مدلول. فإن قلنا بأن الغسل هو المسح والمسح هو الغسل خلاف ظاهر الروايات، حيث أن لكل هذه اللفظة، لكل واحدة من هاتين الكلمتين لها مدلول خاص، كيف نجعل هذا اللفظ بمعنى هذا المدلول والثاني بماذا؟ هذا لا يمكن. فلا بد أن يكون الغسل له مدلول والمسح له مدلول. قالوا بأن مدلول الغسل هو ما جرى فيه الماء، والمسح مدلول أن لا يجري فيه الماء، هذا هو الذي استفادوه من الروايات أيضا. فاستفدنا الجريان من مفهوم الغسل، استفدنا الجريان من أن الغسل لغة وعرفا هو بمعنى الجريان، استفدنا الغسل من مجموع الروايات التي ورد فيها الغسل والمسح، فحينئذ الغسل والمسح تقابلا في هذه الروايات، فلكل واحد منهما مدلول مستقل، ومدلول الغسل لا بد أن يجري يكون فيه الجريان دون المسح، هذا هو الدليل على ذلك. إلا أنه سيأتي ذكر روايات تدل على هذا المعنى الذي استفدناه. فالروايات والمدلول اللفظي والعرفي ومفهوم الغسل كلها تدل على أنه هناك جريان للماء، ولكن حد الجريان سيأتي بيانه إن شاء الله.